سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في الشرح الممتع لزاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن سجود السهو وما يتعلق به من أحكام، انتقل المصنف بعد ذلك إلى صلاة التطوع. قوله صلاة التطوع من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع أي الصلاة التي تكون تطوعا أي نافلة. والتطوع يطلق على فعل الطاعات مطلقا فيشمل حتى الواجب. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أعيد هذه الفقرة حتى أصلها بأمر يشكل على البعض، وركزوا معي. والتطوع يطلق على فعل الطاعات مطلقا فيشمل حتى الواجب، يعني ممكن نقول فلان تطوع وأتى بواجب، مظبوطة؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وعليه لما نأتي لحديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرسلت إلينا رسولا فزعم أن الله أرسلك، إلى أن قال وما فرض علي من الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تطوع. يبقى من استدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة العيدين أو صلاة الاستسقاء أو الكسوف أو نحوها أخطأ في الاستدلال. فهم تفيض؟ تاني الإشكال فين؟ إن البعض بيظن إن التطوع معناه النافلة فقط. لا، اللفظ أوسع من كده، يشمل معه الواجب أيضا كما قال الشيخ هنا. والتطوع يطلق على فعل الطاعات مطلقا فيشمل حتى الواجب. يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتطوع، مش معنى ذلك إلا أن تأتي من فعلا، لا، ده ممكن هذا التطوع يكون منه الإيه؟ الواجب. نعم. إلا أن تتطوع، هل تتطوع هنا معناها أن تأتي بنوافل فقط؟ لا، ممكن يدخل، لا ممكن يدخل فيها الواجبات. فين؟ فين؟ لا، أي عليه من شيء، أي غير هذه الصلوات الخمس من أجناسها ولا في صلوات تانية؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أي تأتي بصلاة أخرى يدخل فيها الواجب. الشاهد أن الاستدلال بالحديث ده على عدم وجوب صلاة العيدين لا يصح، ده الهدف منه. ماشي. ويطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء فيراد به كل طاعة ليست بواجبة، ده اللي احنا قلنا من قبل قليل. اصطلاح عند الفقهاء له معنى، وعند علماء بقية علماء اشتل عليه معنى آخر. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته لعباده أن شرع لكل فرد تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها. فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، وهكذا. يبقى أصبح كل عبادة فرضها علينا ربنا عز وجل على سبيل الحتم والإلزام من جنسها شرع لنا تطوعا من جنسها. لذلك ما من فرض إلا وله من جنسه تطوع. ليه؟ حتى تجبر الخلل الذي وقع في الفرض. يقول وصلاة التطوع أنواع، منها ما يشرع له الجماعة ومنها ما لا يشرع له الجماعة، ومنها ما هو تابع للفرائض ومنها ما ليس بتابعه، ومنها ما هو مؤقت ومنها ما ليس بمؤقت، ومنها ما هو مقيد بسبب ومنها ما ليس بمقيد بسبب مقيدا بسبب، وكلها يطلق عليها صلاة التطوع. وآكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل العلم. والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لشخص الأفضل في حقيقة الجهاد والآخر الأفضل في حقيقة العلم، فإن كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به، وإذا كان ذكيا حافظا قوي الحدة فالأفضل له العلم، وهذا باعتبار الفاعل. اكتب عندك: والعلم أيضا نوع من أنواع الجهاد. قال تعالى: والعلم أيضا نوع من أنواع الجهاد. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. وأما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن تفشى فيه الجهل والبدع وكثر من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإن كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد، فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولا لهذا فالأفضل العلم. قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع وينفي عنه الجهل، وهذا صحيح. يبقى بناء على ذلك صحة النية في العلم أن ينوي العبد عن نفسه رفع الجهل. يبقى أنا بتعلم عشان أرفع الجهل اللي عندي. طيب، وإذا علمت الغير أنفي الجهل عنه، هو ده الهدف. ومن أجل هذا قال الشافعي كلمة من تدبرها يكاد يذهل عقله، قال: ما تعلمنا إلا لنعلم أننا كنا لا نعلم. ما تعلمنا إلا لنعلم أننا كنا لا نعلم. يبقى أنا بناء على ذلك يا إخواننا حتى أصحح نيتي وأنا بطلب العلم وأبذل فيه وأبذل، أنا بنوي أثناء طلب للعلم أنا أرفع الجهل عن نفسي. عندي جهل خلقت به، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، برفع الجهل عن نفسي. طيب، علمت الغير، برفع الجهل عن الغير. يقول: وهذا صحيح لأن مبنى الشرع كله على العلم، حتى الجهاد مبناه على العلم. ويدل لهذا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه، فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة لتتعلم حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد، أعني إخلاص النية كما قال الإمام أحمد: شرط النية شديد لكنه حبب إلي فجمعته. قوله، أي قول المصنف، آكدها كسوف، أي آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج إليها فزعا وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة وشرع لها الجماعة، فأمر مناديا أن ينادي الصلاة جامعا، فهي آكد صلاة تطوع. وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية. كما تعلمون الفرق بين فرض العين أن الشارع ينظر إلى الفعل وإلى الفاعل الاثنين مع بعض. يعني فرضت الزكاة فرض عين على فلان، بنظر للزكاة ومن فعلها الاثنين. أما فرض الكفاية ينظر الشارع فيه إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، من الذي فعل ما تفرقش. هذا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. وكما تعلمون أنه من الممكن أن يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، وهذا كثير، ومن جملته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا فرض عن الكفاية في أصله، ولكن ممكن يتحول إلى فرض عين إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، يبقى أصبح فرض عين عليك. إذا كان المنكر في مكان لا يقدر على إزالته إلا أنت وهو في مقدورك فرض عين. إذا كنت ممن عينهم ولي الأمر للحزبة على الناس، يبقى هنا تحول من فرض الكفاية إلى فرض الإيه؟ تماما كصلاة الجنازة، فرض كفاية، هب أنه لا يوجد إلا أنت، أصبحت فرض عين عليك، وهكذا. يقول: والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب إما على الأعيان وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال مع الأمر بها؟ ثم نقول هي سنة، لو تركها المسلمون لم يأثموا، فأقل ما نقول فيها إنها فرض كفاية. قوله نعم؟ أي نعم، هذا الراجح الذي عداه خطأ. طبعا كيفية صلاة الاستسقاء ستأتي إن شاء الله. الكسوف ثم استسقاء، يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكلية، وعلل الأصحاب ذلك بأنها تشرع لها صلاة الجماعة، فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عندهم أفضل من الوتر مثلا، لأن صلاة الاستسقاء تشرع لها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو آكد من غيره. يبقى بناء على درجات التفضيل المصنف وضع قاعدة مشى عليه، وهي أن ما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له الجماعة، وبناء على ذلك سيأتي بالتراويح، واخد بالك لما؟ لأنها شرعت لها الجماعة. يقول العثيمين رحمه الله: ولكن في هذا نظر، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء، لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وقال: يا أهل القرآن أوترون. لذلك النصوص التي ذكرها الشيخ هنا تدل دلالة صريحة على وجوب صلاة الوتر، أنها واجب، ولكن الذي جعل العلماء يصرفون الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها على الراحلة مع القدرة على النزول، فلما صليت على الراحلة دلت على أنها ليس بواجب، ده القرينة الوحيدة. لذلك إن لم تكن هذه القرينة لصار صلاة الوتر واجبة. لذلك من الأقوال الطيبة للإمام أحمد رحمه الله قال: ومن ترك صلاة الوتر سقطت مروءته. ليه؟ لأنها من أوكد المستحبات. يقول: وأما صلاة الاستسقاء فإنه لم يرد الأمر بها، ولكنها ثبتت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مقتصر في الاستسقاء على الصلاة، فقد كان يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة وفي غيره. والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك خرجوا إلى مصلى العيد، يبقى إذن تصلى صلاة الاستسقاء في مصلى العيد وليست في المساجد، فصلوا كصلاة العيد ثم دعوا الله عز وجل، وستأتي مفصلة في باب مستقل إن شاء الله تعالى. قوله: ثم تراويح ثم وتر، أي أن التراويح تلي الاستسقاء، يبقى أول ما بدأ قال الكسوف ثم الاستسقاء ثم الإيه التراويح، لأنها كلها إيه جماعة. ثم التراويح تل الاستسقاء في الآكدية، فهي في المرتبة الثالثة، فقدم التراويح على الوتر بناء على أن مناط الأفضلية هو الجماعة. والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان 3 ليالي، ثم تخلف في الثالثة أو الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب. فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والصحيح أن الوتر مقدم عليه وعلى الاستسقاء، لأن الوتر أمر به وداوم عليه، حتى قال بعض أهل العلم إن الوتر واجب، وقال بعض العلماء إنه واجب على من له ورد من الليل، يعني على من يقوم الليل، من يقوم الليل، وقال آخرون إنه سنة مطلقة وصلاة هذا شأنها في السنة. وعند أهل العلم كيف تجعل التراويح التي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منها. إذن فترتيب صلاة التطوع الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح، هذا هو القول الراجح، لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح، والتراويح هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم استأنفوا الصلاة 4 ثم استراحوا ثم صلوا 3. على حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذه 4 التي كان يصليها أولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين، كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. وبه نعرف أن القائل بأن هذه 11 تجمع 4 فيها في سلام واحد والأربع في سلام واحد لم يصل، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين. وعلى فرض أن عائشة رضي الله عنها لم تفصل، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يحكم على هذه 4 بأنه يسلم فيها من كل ركعتين، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجمل يفسره قوله المفصل. أما الوتر فإنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن أقله 4 وأكثره 11 ركعة، ويأتي بيان صفته أيضا. والوتر سنة مؤكدة، وهو عند القائلين بأنه سنة من السنن المؤكدة جدا، حتى إن الإمام أحمد رضي الله عنه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر فإنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، يعني راح يشهد في المحكمة أو على عقد نكاح، القاضي قال له ما بيصليش الوتر يبقى روح. شفتوا يا أخوانا مدى الدقة ومدى الاهتمام. يقول فوصفه بأنه رجل سوء وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر. قول نعم أربعة ازاي؟ لا مخالف للهدي، وإن استمر على ذلك بدعة. قوله يفعل بين العشاء والفجر، هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، سواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديما، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. والسنة الصحيحة تشهد له، ولأن صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديما. وبناء على ذلك إن هنا الشارح والمصنف جعل وقت الوتر متعلق بصلاة المسلم للعشاء، مظبوط؟ حتى لو صلاها قبل وقتها جمع تقديم وكان مسافرا. وفيه دليل على أن صلاة الوتر لا تسقط مع السفر، صح؟ فهموا؟ فيه دليل على أن صلاة الوتر تسقط مع السفر، ووجه ذلك أن الإنسان لا يصلي العشاء تقديما مجموعة مع المغرب إلا فين؟ في السفر. فإذا شرعت له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء المجموعة دل على أن الوتر لا يسقط في السفر، وهو الراجح. يقول وقوله والفجر يعني طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، فإذا طلع الفجر فلا وتر. وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بعد أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ الجواب تصلي مع الضحى في الضحى وترا مشفوعا بركعة. فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلي ستا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولم يتكلم المؤلف رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره، لأن صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام. قوله أي قول المصنف وأقله ركعة أي الوتر، يعني أقل الوتر ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وهو في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة يدل على أن أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة. قوله مثنى مثنى أي يصليها اثنتين اثنتين. قوله ويوتر بواحدة وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخره، وبتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فيجوز الوتر بثلاث ويجوز بخمس ويجوز بسبع ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة. الأول أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، يعني كالمغرب ولكن لا يتشهد تشهد الأوسط. الصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن. ولكن تحذير بقى أن يوتر كالمغرب تماما، كالمغرب يعني يجلس تشهد الأوسط ثم يقوم ولا يسلم ويأتي بالركعة الأخيرة، لا هذا مخالف. أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإن تشهد في السادسة بدون سلام ثم صلى السابعة فلا بأس، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم. كل هذا دلت عليه الأدلة الشرعية. وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة، يسلم من كل ركعتين ويوتر منها بواحدة. قوله وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، نصف عشاء. اي نعم. لا 11. ها؟
ادمج القيام
يعني في في اي نعم. نعم.
حاولنا على طول على ما يصلوا ركعتين ويتم ركعه.
لا بأس.
امرار يروح يا شيخ سيرس رحمه الله يصلي ثلاثه مع بعض كده خارج على النية الناس كلها مختلفه عن النية تحت الناس.
لا بأس، لأن الأمر كله نافلة. هذا وتر وهذا وتر، إذا اختلفت النيات في الصفة لا شيء. إذا اختلفت النيات في الصفة وفي الكيفية فلا شيء. يعني هو نوى الوتر والمأموم نوى الوتر، ما هي الوتر مظبوط، فلا شيء لأنه اختلفوا في الصفة والكيفية. بالضبط كمن يصلي قائما والمأموم يصلي خلفه جالسا، اختلف في الصفة لعذر، فالصلاة صحيحة.
تفضل.
اي ما هي اياها ادمجها نكمل كلام. تفضل. صح. يقول ويجوز ان يجعلها بسلام واحد لكن بتشهد واحد لا بتشهدين، لانه لو جعلها بتشهدين لاشبهت صلاه المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشبه بصلاه المغرب. قوله يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص. نعم. أدنى الكمال يعني أقل درجات الوتر وأقل درجات الكمال ثلاث ركعات، ولكن أتى بركعة واحدة أو أجزاءهم. طيب. يقول أن يقرأ في الركعة الأولى من الثلاث سورة سبح اسم ربك الأعلى كاملة، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، وذلك بعد الفاتحة. ولم يذكره المؤلف لأنه معلوم فلا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وقوله الكافرون بالواو على وجه الحكاية، لأن لفظ الكافرين نفسه لا يقرأ ولا يمكن أن يسلط الفعل عليه. إذا يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون على الحكاية. وقوله وفي الثالثة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت بالإخلاص لأن الله أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، لأن الإقرار بها ينافي الشرك والتعطيل. قوله ويقنط فيها أي في الثالثة، والقنوط يطلق على معان منها الخشوع كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وكما في قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، ومنها الدعاء كما هنا يقنط فيها بعد الركوع. قوله بعد الركوع أي بعد الركوع في الثالثة، اكتب عندك. والقنوط أيضا يطلق على طول القيام ويطلق على السكوت إضافة لما تقدم. يطلق على طول القيام ويطلق على السكوت إضافة إلى ما تقدم وهو الخشوع والدعاء. القنوط يطلق على طول القيام وعلى السكوت. نعم. ها؟ هو وقوموا لله قانتين، هنا معناها السكوت. معايا؟ وقوله وما زال مسلم يقنط حتى فارق الدنيا أي يطيل القيام. قوله بعد الركوع أي بعد الركوع في الثالثة، وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء. وظاهر كلامي أنه لا يرفع يديه وهو أحد قولي العلماء، ولكن قد يقال إن الكتاب مختصر وترك ذكر رفع اليدين اختصارا لاعتبار، يعني لم يترك ذكره اعتبارا بأنها لا ترفع ولكن اختصارا على ذكر الدعاء فقط. والصحيح أنه يرفع يديه، لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ الجواب قال العلماء يرفع يديه إلى صدره ولا يرفعهما كثيرا، لأن هذا الدعاء ليس دعاء اجتهاد يبالغ فيه الإنسان بالرفع، بل دعاء رغبة، ويبسط يديه وبطونهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم يديه بعضهما إلى بعض، كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيء. وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له أصلا، لا في السنة ولا في كلام العلماء. وقوله فيها أي في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأفضل، وإن قنت نعم يرفع المضمومتين هكذا، أي نعم عند الصدر، نعم لا عند الصدر هذا معايا؟ لا بعض الركوع نعم. مخالف صحيح بس منسوخ. يقول وإن قنت قبله فلا بأس، فإذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع فهذا جائز. وقوله يقنت فيها أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب أحمد وقالوا إنه يسن أن يقنت في الوتر في كل ليلة، وقال بعض أهل العلم لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون يقنت في رمضان في آخره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، حسنه بعضهم لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنت. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوتر، وإنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى، وهذا هو الأحسن ألا تداوم على قنوت الوتر، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه علم الحسن بن علي عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، فيدل على أنه سنة، لكن ليس من فعله بل من قوله. انتبهوا لي كويس، ونحن نعلم أن القول مقدم على الفعل، القول إيه؟ مقدم على الفعل. يبقى أن يدعو الإنسان في الوتر في كل وتره ويدخل فيه رمضان من أول ليلة هذه السنة. أما من قال يدعو في العشر الأواخر فقط أو في الوتر في العشر الأواخر فقط، قوله يفتقر إلى الدليل. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على الناس. وتبارك أخواننا كان يترك الشيء وهو يحب أن إيه؟ أن يفعله خشية أن يفرض على الناس. يقول فيدل على أنه سنة لكن ليس من فعله بل من قوله، على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بإلا، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لأن من له 8 سنوات يمكن أن يعلم ويلقن ويحفظ. فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 7 أو 6 سنين، لأنه كان أقرأهم، اكتب عندك أي أحفظهم. وقوله بعد الركوع ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع وبعد الركوع، لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته في الفرائض، وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. ولكن يا إخواننا هنا بيقول كان يقنط قبل في الفرائض قبل الركوع، يقنط على أقوام. أما القنوت في الوتر فمحله بعد الركوع، ففرق بالاثنين. وعليه فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. قوله اللهم اهدني في من هديت ظاهر كلامي أنه لا يبدأ بشيء قبل هذا الدعاء، لكن الصحيح أنه يبدأ بقوله اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ثم يقول اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ثناء على الله والثناء مقدم على الدعاء لأنه فتح باب الدعاء. وقوله اللهم أصله يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وبقيت الله، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم للدلالة عليه، وأخرت للبداء باسم الله وجعلت ميما للإشارة إلى جمع القلب على هذه على هذا الدعاء، لأن الميم تدل على الجمع. وقوله اهدني في من هديت، الذي يقول اللهم اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أما قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانه، لأنه إذا دعا الإمام فقال اللهم اهدني والمؤمنون يقولون آمين صار الدعاء له، والمأموم ليس له شيء إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة. طبعا هذا الكلام يرد عليه إشكال، وهو عن نبي الله موسى وهارون لما قال اللهم واجدد على واطمس على أمواله فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما، والذي دعا هو نبي الله موسى، فقال أهل العلم دعا نبي الله موسى وأمن من خلفه أخوه هارون. وقوله اللهم اهدني في من هديت، أي في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملته، كأنك تقول كما هديت غيري فاهدني، والهداية يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق، فهداية الإرشاد ضدها الضلال وهداية التوفيق ضدها الغي، فأنت إذا قلت اللهم اهدني تسأل الله سبحانه وتعالى الهدايتين، هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل، لأنه ليس كل من علم عمل وليس كل من عمل يكون عمله عن علم، وتمام فالتوفيق أن تعلم وتعمل. قوله وعافني في من عافيت، أي في جملة من عافيت، وهذا كما قلت أنفا من التوسل إلى الله بفعله في غيرك، فكأنك تقول كما عافيت غيري فعافني، والمعافاة المراد بها المعافاة في الدين والدنيا، فتشمل الأمرين أن يعافيك من أسقام الدين وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان وهي اعتلال صحة البدن، والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن، ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائما قلوبنا وننظر هل هي مريضة أو صحيحة، وهل صدئت أو هي نظيفة، فإذا كنت تنظف قلبك دائما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، وإلا فإنك سوف تغفل وتفقد الصلة بالله، وحينئذ يصعب عليك التراجع، فحافظ على أن تفتش قلبك دائما، فقد يكون فيه مرض شبهة أو مرض شهوة، وكل شيء ولله الحمد له دواء، فالقرآن دواء للشبهات والشهوات، فالترغيب في الجنة والتحذير من النار دواء الشهوات. وأيضا إذا خفت أن تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة فتذكر متعة الآخرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، فيقول لبيك يعني إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح النفس حتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا، فيقبل على الله ثم يوطن النفس ويقول إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة لا عيش الدنيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العيش عيش الآخرة، فإنه عيش دائم ونعيم ولا تنغيص فيه، بخلاف عيش الدنيا فإنه ناقص متنغص زائد. فاكرين لما ذكرنا كلام العلماء في المقارنة بين الدنيا والآخرة كان 6 نقاط باين، ولا كلام شيخ أحمد؟ طيب أسردهم سردا وإن نسيت فذكروني. أول حاجة الدنيا فانية والآخرة باقية. الدنيا تشتت الهم وتحرق الذهن، والآخرة على العكس. الدنيا قليلة حقيرة مهينة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد. لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم. الخامسة، الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها شيئا أنقص من درجتك عند الله وإن كنت عليه كريما. السادسة، لذائذ الدنيا ونعيمها يعقبها أذى وقضى، ويتبعها ندم وحسرة وألم، أما الآخرة على العكس. أي واحد يمعن النظر، كنا شرحناه كثير، يمعن النظر في هذه الأمور فعلا سيهون عليه أي شيء من الدنيا ضاع منه. وصدق ربنا لما قال قل متاع الدنيا قليل قليل. طيب، وأما دواء القلوب من أمراض الشبهات فالقرآن كله بيان وفرقان تزول به جميع الشبهات، فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي يزول به داء الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات. ولكننا في غفلة عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما في السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عافية الأبدان فطبها نوعان، الأول طب جاءت به الشريعة فهو أكمل الطب وأوثقه، لأنه من عند الله الذي خلق الأبدان وعلم أدواءها وأدويتها. والطب الذي جاءت به الشريعة ضربان، الأول طب مادي كقوله تعالى في النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء إلا الساب أي الموت، يعني الموت. وكقوله في الكمأة الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، وأمثال ذلك. وكل هذا طب مادي قرآني ونبوي. الضرب الثاني طب معنوي روحي، وذلك بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أقوى وأسرع تأثيرا. انظر إلى رقية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى، تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال يوم خيبر في يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يدي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالناس تلك الليلة يخوضون في هذا الرجل، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد متشوف له، حتى إن عمر قال والله ما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ، عشان ينطبق عليه إيه ويحبه الله ورسوله. يقول فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد متشوف له، لأنه سوف ينال هذا الوصف وهو أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ في الحال كأن لم يكن به أثر فأعطاه الراية. بعض الروايات بتقول إن علي بن أبي طالب لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم سحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرى قط، فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا الله فشفاه الله عز وجل، وما اشتكى منها علي قط. وكذلك أيضا في قصة السرية الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن تلد عقرب زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا الصحابة، فلما لدغ قالوا من يرقي؟ قال بعضهم لبعض انظروا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئة، فذهبوا إليه فقالوا نعم فينا من يقرأ لكن قد استضفناكم فلم تضيفونا فما نقرأ عليكم إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب أحدهم يدفل ويقرأ على هذا اللديغ صورة الفاتحة فقط يكررها، فقام اللديغ الذي لدغته عقرب كأنما نشط من عقال، فلما غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فقال للقارئ وما يدريك أنها رقية، وهذا طب نبوي لكنه معنوي بالقرآن، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرا بلغا في المرض أشد من تأثير الطب المادي الذي يدرك بالتجارب. طبعا كما تعلمون أن مسألة القراءة هذه وهي نوع من أنواع الرقية الشرعية لا يجوز فيها أن يقرأ الأجنبي على امرأة وكذلك العكس، وليس هذا من باب الضرورات، لأن الضرورات تكون في الأمور الحسية وليست في المعنوية. وخدوا بالكم أمور حسية بقى هنفتح البطن ونطلع الزايدة وشغلان، وهنا فيها إيه؟ ضرورات. أما في الرقية مفيش ضرورة، ده هي قراءة، من يقرأ هذا يقرأ هذا. وطبعا من ظن أن كلما كان الإنسان أتقى لله وأخشى كانت قراءته أنفع، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، لأن مسألة يقرأ الأصلح والأنفع مزلة شيطان يأتي من ورائها شر عظيم. احسن ظنك بالله واقرأ وسيبارك الله عز وجل في رقيتك.
بالنسبة للبعلة،
نعم،
بعض الإخوة الآن اتخذ العلاج وسيلة للتكسب.
أولا يا أخوانا، أخذ قراءة القرآن على المرضى وسيلة للتكسب هذا لم يكن من هدي السلف أبدا، واللي قال واللي وجد يقول. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله وما يدرك أنها رقية اقسموا لي، دي قضايا أعيان، يعني إن لم يكن هذا من ديدنك ولا من عادتك، وجاء إنسان يشكو إليك شيئا ما فقرأت عليه فجعلك ربنا سببا في شفائه فأعطاك خلاص، أما مهنتك ما وراءك عمل إلا هي يا أخوانا مزلة شيطان، ولم يرد هذا عن أحد من سلفنا الصالح قط. يقول وقوله وتولني في من توليت، النوع الطب المادي يعرف بالتجارب وهو ما يكون على أيدي الأطباء سواء درسوا في المدارس الرقية أو عرفوا أو أخذوها بالتجارب، لأنه يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة، لأن هذا يدرك بالتجارب من باب التنبيه فقط. اليومين دول العلم التجريبي بيخضع لمؤسسات كجامعات ومدارس ومعاهد ومعامل إلى غير ذلك، وده الصواب حتى لا يصير الأمر سبهللة. ولكن لو أن إنسانا أثبت تجارب وعلم تجريبي خارج المؤسسات وحقق نتائج خلاص يقبل كلامه، ولكن ما فعلوه بتقييد هذه القيود هذا من باب سد الذرائع وضرب النفس. قوله وتولني في من توليت، هل هي من الولي بفتح الواو وسكون اللام المخففة بمعنى القرب، أم هي من التولي بمعنى الولاية والنصر، أو هي منهما جميعا؟ الجواب هي منهما جميعا، فعلى المعنى الأول اجعلني قريبا منك كما يقال ولي فلان فلانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي من الولي وهو القرب. وعلى المعنى الثاني اعتني بي فكن لي وليا وناصرا ومعينا لي في أموري، فيشمل الأمرين وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة. فالمراد بالولاية هنا الولاية الخاصة، لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد مؤمن وكافر بر وفاجر، فكل أحد فالله عز وجل مولاه. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفض ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب. ردوا إلى الله مولاهم الحق يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه هي الولاية العامة، لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق. أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقوله تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، والسائل الذي قال تولني في من توليت يريد الولاية الخاصة. وقوله وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة علي فيما أعطيتني من المال والعلم والجاه والولد ومن كل ما أعطيتني، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا بارك لي في جميع ما أنعمت به علي، وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا، وكم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة. وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص أكثر منه مالا، وأحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى عندك مدة طويلة. قوله وقني شر ما قضيت، ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا، فما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر. فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك شر، لأنه لا يلائم الإنسان. وقوله ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قضيته، ويجوز أن يكون مصدرية أي شر ما قضيت، والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه، لأن قضاء الله عز وجل الذي هو فعله كله خير، وإن كان المقضي شرا لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه إلا بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له المرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه، وإنه ضعيف ومحتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لم بقي الإنسان صحيحا معافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد الراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فإن قال قائل كيف نجمع بين قوله قني شر ما قضيت وقوله والشر ليس إليك، وقوله والشر ليس إليك، فالجواب عن ذلك أن الشر لا ينسب إليه تعالى، لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير. معنى كلمة وإن كان شرا أي بالنسبة لما قضي عليه، كان يبتلى إنسان بفقد عزيز هو شر وحزن عليه وبكى، أما بالنسبة للمآل وبالنسبة القاضي اللي هو المولى عز وجل هو خير محض. هذا معنى كلمة والشر ليس إليك، هذا القول هو المعتمد عند أهل العلم. وبعضهم قال والشر ليس إليك أي لا يتقرب بالشر إليك، ولكن الراجح ما ذكره الشيخ هنا، يقول لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، فربما يعتدي إنسان على مالك أو بدنك أو أهلك لقصد الشر والإضرار بك لا لقصد مصلحتك، وحينئذ يكون فعله شرا محض. وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقضاء الله شرعي وقدري، فالشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقدري مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. والفرق بينهما من وجهين، أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه اللي هو متعلق بالمشيئة شئت أم أبيت، واقع واقع، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع، يعني قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، من الناس من عبد ومنهم من إيه من لا يعبد. الوجه الثاني، ولكن هنا انتبهوا، هل من لم يعبد الله خرج عن قضاء الكوني أم لم يخرج؟ أحسنت. الوجه الثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحبه الله، سواء أحب فعله أو أحب تركه، أما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب. وقوله ما قضيت يشمل ما قضاه من خير وشر. فإن قيل وهل في الخير من شر؟ الجواب نعم، قد يكون فيه شر فتكون النعم سببا للأشر والبطر فتنقلب شر، فكم من إنسان كان مستقيما أنعم الله عليه فحملته النعم على الاستكبار عن الحق وعلى الخلق فهلك، واقرأ قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لذلك أخوانا الله يبارك فيكم، يعني ودية مسألة كلنا بنقع فيها، وهي دائما يأتي الشيطان لأحدنا ويجعله يتمنى الرزق الوفير ليعمل الخير الكثير، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. وتأمل قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لذلك تجد ان المولى عز وجل يعطيك بعض الارهاصات والاختبارات ولكن قل من يفطن له. يعني مثلا واحد قال ايه، لو ربنا سبحانه وتعالى مثلا رزقني ب 200,000 جنيه هعمل مكتبه كويسه واستقر واطلب العلم، ماشي. الله سبحانه وتعالى يريد ان يبصرك، ولكن قل من يفطن. يعطيك جزءا يسيرا من المال تعربد وتنفقه في معصيه الله، فمن رحمته ان منع المال عنك. ومن اجل ذلك الله يبارك فيكم، احنا بنقوله انا بسعى لتحصيل الارزاق لي ومن اعول بالطرق الشرعيه الحلال، واسعى ليكثر مالي، لان تترك ورثتك اغنياء صح خيرا من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. ولكن انا بسعى والله ما قدر لي شيء، طب خلاص هو الخير، يبقى انا عملت رحت جبت بضاعه مش عارف منين ومنين ومنين وعشان ابيع، وعامل حسابي هربح 70% راحت كلها في البحر، خلاص لا احزن عليها. لذلك قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به. طبعا قصة ثعلبة كما تعلمون مكتوبة لا تصح، ولكن الكلام ده قاله بعض المنافقين تمنى كثرة المال. لا، ودايما كده حديث محمود بن لبي: الذي قل أن يمر علي مجلس علم إلا وذكرته لنفسي قبل إخواني. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. صح؟ يبقى عندك مريض، الأطباء قعدوك جنبه وقال لك: شوف الساعة كم دلوقتي؟ الساعة 5:30 12 بالظبط، اوعى يدخل جوفه شيء من الماء. عمال بقى يتوسل لك أبوس رجلك ويصرخ، رحمتك أن تمنعه الماء، مظبوط؟ مضرتك أن تعطيه الماء، صح ولا مش صح؟ وكل الناس ساعتها لما تمنعوا الماء كتر خيرك، انت فعلا طلعت راجل. وهو بعد ما يعافي يقول لك: فعلا والله انا كنت خيبان. هي دي ولله عز وجل المثل الاعلى. عشان كده دايما كثير من اخواننا يتحسر ان فاته شيء من الرزق، او ان مثلا كان مقدر له ان يسافر خارج البلاد بعقد فيه وفيه، ثم بعد ذلك يتعرقل السفر يحزن. طب ليه؟ لذلك تجد الواحد فينا ساعات بيتمنى أشياء معينة ولا تقع، بعد فترة غير طويلة بيحمد الله ويلهث في الشكر أنها ما جاءت له، مظبوط؟ يعني مثلا إيه، والله كان نفسي أتجوز فلانة بنت فلان، ما هيئت له وما تزوجت، بعد فترة تزوجت بغيره، شاب بقى اللي ما كان يتوقعه والحمد لله. الحاجات دي يا اخوانا مهمة جدا، لأن ساعات الشيطان يأتيك من هذا الباب يفسد عليك حياتك. لا، احنا خلقنا للعبادة، ومن خلال العبادة نصل لتقوى الله، هي دي الغاية. وقال ربنا عز وجل عن أهل النار: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أرجو الله يبارك فيكم، دايما ما تفصلش بين العلم الذي تتعلمه وبين سلوكك في الحياة، لو فصلت لن تفلح. يبقى أنا بقرأ نصوص أسقطها على نفسي، وإلا لا فائدة فينا إذا فصلنا بين علمنا وبين سلوكنا. نرجع الحديث ده، أنا أمليته كثيرا وكذا مرة ناشدتكم بالله أن تحفظوه عن ظهر قلب، هيريحك كثير جدا كثير. إحنا بشر، والواحد يزعل على بيعة كنت أبيعها للحاج سامي فيها مش أقل من 30,000-40,000 جنيه مكسب، راحت مني زعلت. لا، عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، ماشي أحمد والترمذي بسند صحيح صححه العلامة الألباني، قال من حديث محمود بن لبيد ابن لبيد، على فكرة محمد فياض، محمد فياض الجمعه الجايه هسمع لك الحديث ده، ان لم تمليه علي من دهنك كظهر قلب هيبقى لي معاك كلام تاني. شكرا. ان الله تعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. يحمي يعني ايه؟ يحمي يعني ايه؟ ماشي. كما يحمي احدكم مريضه، كما يحمي احدكم مريضه الطعام والشراب يخاف عليه. نرجع يا اخواننا للكتاب. طبعا خدوا بالكم هنا مساله، وهي ايه؟ ان كتاب كتاب فقه، ولكن انظر الى براعه العلامه العثيمين كيف تطرق الى مسائل نحن في امس الحاجه اليه، وهذا من نافله العلم وما ياتي الا من الاكابر. قوله انك تقضي ولا يقضى عليك، فالله سبحانه وتعالى يقضي بما اراد، ولا احد يقضي على الله ويحكم عليه. قال تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قولوا إنه لا يدل من وليت، أي لا يلحق من وليته ذل وخذلان. والمراد الولاية الخاصة المذكورة في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. قولوا: ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته بل هو ذليل، لأن من ولاه الله فهو منصور، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما من عاده الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى أعدائه. إذا فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل هذا على عمومي؟ لا يدل من وله الله ولا يعز من عداه. فالجواب: ليس هذا على العموم، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا شك أن فيه عزا للمشركين، ولهذا افتخروا به فقال قائلهم: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزا دائما مطردا للمشركين، وليس دلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار. وهذا فيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، وذكر فوائد عظيمة من هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا كما تعلمون إن في غزوة أحد جرح نبينا صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بسبب خطأ وقع فيه بعض الصحابة، والقصة معروفة، واخد بالك؟ ودي عقوبة قدرية، وفيها دليل صريح على أن العقوبة تتعدى إلى غير الذي فعل. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول أخونا أكرمه الله: تعرضت إلى عملية نصب فقدت 4000 جنيه، ماذا أصنع شرعا؟ احتسبها عند الله لعلك تكون في أمس الحاجة إليها في أرض المحشر. علشان كده دايما تجد موقف المسلم إذا وقع عليه ظلم بيختلف عن موقف الكافر. الكافر بيقول لك لازم أخد حق، المسلم عاقل يسلك المسالك الشرعية. طيب، كان خصمه عنيدا فاجرا استطاع أن يلوي الحقائق ويبطل الحق، المسلم بقى هنا عاقل يحتسب عند الله. ومن أجل هذا اعلموا وعلموا غيركم أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولا يضيع عنده مثقال ذرة، سواء علم المظلوم أو لم يعلم. وانتبه لي كويس، يعني أنت ظلمت وما علمت أنك ظلمت ولكن الله يعلم. واخدين بالكم؟ يعني افترض مثلا واحد كلع الحاج سامي 200,000 جنيه، تركته واسعة وال 200,000 مصاريف. فاتكلوا عليه. ولا داري عن حاجة، الله يعلم وسيأتيك بهم في أرض المحشر. نعم.
لو مثلا هو قد يعلم وهو مثلا يقدر يجيب حقه مثلا يعلم من الناس اللي مثلا
هيجيبه ازاي؟
هو يقدر يجيب حقه بالقوة بس بيسيبه مثلا
بالدراع. طول بالك. هيجيب حقه بالدراع. يعني هيجيبه بطريقة غير شرعية؟
لا بالدراع عشان
بس. ازاي؟
يعني هو لو خدها بالقوة طبعا ممكن يرسم فيسيبها لله.
لا لا انت بتقول لي ممكن يجيب حق، انا عاوز اعرف يجيب حقه ازاي. الوسيله الوحيده ان يتودد الى من ظلمه، يا عم هات فلوس وده ما يصحش والكلام. ابى بيروح للمحكمه، ما استطاع يعمل ايه، خلاص يسلم لله. لا لا مش ضعف، اصل ما فيش مسالك تانية، المسلك التاني غير شرعي. الوسائل لها هي صبري احكام المقصد، فلا بد ان تكون الوسيله شرعيه لكي يحقق الهدف الشرعي. معايا يا اخوانا؟ طيب
نعم. احتسب المبلغ بدون متراجع.
بدون ايه؟
بدون متراجع، يعني محرج للسعي
له ذلك، ولكن يذكر صاحبه لعله نسي. يقول اذا فقوله لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، لنا ان نقول هذا ليس على العموم ويخصص بالاحوال العارضه، ولا ان نقول انه عام باقي على العموم ولا يخصص منه شيء لكنه عام اريد به الخصوص، يعني ان المراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما. قوله تباركت ربنا، التقدير تباركت يا ربنا، والبركة كثرة الخير وسعته، مشتق من بركة الماء وهي حوض الماء الكبير. ومعنى التبارك في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى عظيم البركة واسعها ومنزل البركة، وأن بذكره تحصل البركة وباسمه تحصل البركة. لذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما. طيب طبعا الشيخ هيتكلم عن المسألة دي في الذبائح، بس قدامنا مثلا كده 7-8 أشهر ممكن نموت الصبح، صح يا شيخ محمد؟ ممكن دلوقتي. فنفصل المسألة قبل أن تأتينا المني، اللي هي مسألة ذكر اسم الله، ذكر اسم الله على الذبيحة. لا ما فيش داعي، يا بسيطة إن شاء الله مش هوسع فيها قوي. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى في أكثر من موضع وما أهل به لغير الله. معايا يا أستاذ الحمد أنت والشيخ محمد فريد؟ معايا يعني؟ ماشي يا شيخ محمد. وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. كويس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. الحديث. العلماء قالوا هنا إذا ذبحت الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله فهي ميتة باتفاق، سواء كان الذابح مسلم أو أهل كتاب. وقالوا إذا ذبحت الذبيحة وذكر اسم الله عليها وذبحت على الطريقة الشرعية الإسلامية فهي حلال باتفاق، سواء كان الذبح مسلم أو من أهل كتاب. واضحين النقطتين دولت؟ وقع الاختلاف بين أهل العلم في مسألتين. الأولى إذا ترك ذكر اسم الله متعمدا، والثانية إذا ترك اسم الله ناسيا. دول مسألتين. معايا مصطفى؟ ترك اسم الله ايه يا محمد؟ متعمدا. وترك اسم الله ايه؟ ناسيا. متعمدا الراجح والمعتمد ميتة، ذبح ولم يذكر اسم الله ولم يذكر غير اسم الله، يعني ذبح ولم يتكلم، ميتة، وده المعتمد والراجح. طيب ذكر اسم الله نسي ان يذكر اسم الله عز وجل. قولين لأهل العلم. الأول للشافعية بحل هذه الذبيحة تؤكل، والثاني لا تؤكل وهو الأصوب والأحوط، وده كلام الشيخ. فإن قال قائل وما تقولون في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، معايا أبا سفيان؟ الجواب أن رفع الإثم مختلف عن صحة العمل. تفهمت؟ يعني رجل صلى الظهر بغير وضوء ناسيا، صلاته ايه يا شيخ محمد؟ باطلة. صلى الظهر بغير وضوء متعمدا باطلة، مع الايه؟ ده يخشى عليه ان يكون مستهزئا بالله. يبقى هناك فرق بين رفع الاثم والمؤاخذة من الخطأ والنسيان وبين صحة العمل، هذه غير هذه. فالمعتمد والصواب ان شاء الله ان الانسان اذا ذبح يذكر اسم الله على الذبيحة. طيب نعم. بعد ما ذبح خلاص بقى وانتهت، اما اثناء الذبح له ان يعيد ذكر اسم الله. نعم. المستوردة هنا برضو قاعدة نسير عليها. الاصل في ذبيحة اي مسلم وذبيحة اي كتابي انها حلال، ده الاصل. معايا يا مصطفى؟ طيب ما ضابط اهل الكتاب يا ولدي؟ مش مظبوط الكلام، ناقص. تفضل يا احمد. ولو كانت محرفة ناس واهل الكتاب. كن بقى قال عيسى ابن الله وعزير ابن الله عليهم لعائن الله، هذا ما يأثرش في التعريف. يبقى ذبيحة اي كتابي واي مسلم الاصل فيها الايه؟ الحل. خرجنا عن الاصل يلزم الدليل. يبقى واحد قال لك والله ذبيحة النصراني بتاع البرازيل لا تؤكل، الدليل ايه؟ اصلا مش محترمين وكذا وكذا. دعك من هذا، نتكلم على احكام شرعيه. يذبحون طبقا لشريعه الاسلام فذبيحتهم صحيحه اذا تيقنا انهم يذكرون عليها اسم غير الله، او لا يذبحون طبقا لشريعه الاسلام بقطع ثلاثه من اربعه، الودجان ومجرى الطعام ومجرى النفس، لا تصح. تفضل. مش مسلم خلاص، مسلم والله بقى. لو انت شفته بيسب الدين قل له بيني وبينك بعد المشرقين بئس القرين. وجدته وعلمت انه لا يصلي قط، الذي اراه المانع. اما مسلم ومعلق على الدكان الحمد لله بالسلامه حق محمد، خلاص لنا الظاهر. اتفضل. لا خطا، مفترض يذكر اسم الله على كل ذبيحه، ده الصواب. نعم. من معروف جايه منين؟ جايه من البرازيل دوله كتابيه، جايه من ايطاليا دوله كتابيه، جايه من الاتحاد السوفيتي. كل ما هو جايه من الاتحاد السوفيتي. ها؟
لا يعني بيكتب عليها؟
ايوه بيكتب عليها طبعا. ماشي يا اخوانا كده.
بعض الناس كثيرا يكبرون بدل التسميه.
لا يذكر اسم الله، لا تجزئ التكبير. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لحظه واحده، انا ما خلصتش كلامي يا شيخ، انا ما انهيت كلامي حتى تتكلم. كل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا السن والظفر. السن والظفر يذبح بضوافر لا يجزئ، بالعظم لا يجزئ، عدا ذلك اذبح وكل. ما عدا اخر فضل. لا ما هو طالما الآلة واحدة ومرة واحدة لا بأس بذلك إن شاء الله. ماشي يا مشايخ. ودي من المسائل يعني اللي الكلام فيها يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى عدم تعدل، لأن ده أنت لو أخطأت بتحرم ما أحل الله، مظبوط؟ أو تحل ما حرم الله، الأمر مش سهل. ودايما كده اللي احنا تعلمناه الأمور المستحدثة بنرجع فيها إلى الأكابر، مظبوط؟ أما احنا صبي عالى على من على غيرنا من أهل العلم، يبقى لا تقحم نفسك في قضية أنت لا تحسنها ولا تجيدها. بنشوف كم العلماء الأكابر، الشيخ الألباني، ابن باز، العثيمين، كل هؤلاء الأكابر من أهل العلم بننظر إلى كلامهم في هذه المسائل ونحن تبعا لهم، لأنهم بفضل الله ما خرجوا عن الأدلة. طيب يقول وإن كان الصحيح أن التسمية في الوضوء لا تجب، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا لم يصح وضوءه. نعم، ولو قال بسم الله على وضوءه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم. وإن كان الصحيح أن التسمية في الوضوء لا تجب، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا لم يصح وضوءه. وقال له ربنا أي يا ربنا، وحذفت ياء النداء للسبيل لكثرة الاستعمال وللتبرك بالبداء بسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله يأتي مضافا أحيانا كما هنا، وكما في قوله تعالى رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قوله وتعالي من التعالي وهو العلو، وزيدة التاء للمبالغة في علوه. وعلو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفة. وبعض أهل العلم يقسمون علو الصفة إلى قسمين، علو الشأن وعلو القهر والغلبة، فصار العلو ثلاثة أنواع. ولكن خد بالك الذي يهتم به أهل السنة ويميزون به بين أهل البدعة علو الذات، يعني سبحانه وتعالى بذاته على عرشه فوق سماواته ولا يخفى عليه شيء من أمر إيه؟ من أمر خلقه. هذا العلو هو الذي يفرق به بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال. وأما علو الصفة فمعناه، وأما علو الذات فمعناه أن الله نفسه فوق كل شيء، أي مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وأما علو الصفة معناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا إن الله في كل مكان بذاته، ونكره أيضا الغالون في التعطيل حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل، إذن هي عدم. ولهذا أنكر محمود ابن سبكتتين رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة وقال هذا هو العدم، وصدق، فهذا هو العدم. محمود ابن سبكتتين هذا كان من الأمراء الصالحين القائمين على حدود الله، وروت عنه كتب التاريخ قصة عظيمة ثبتت وتكاد أن تكون متواترة معايا أبو عمر. حاصلها أنه كان أميرا على المسلمين في بلاد الشام، فقبل الفجر رأى في النوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمود أنقذني من هذين، وأشار إلى رجلين بوصف معين. فاستيقظ محمود ثم نام، فجاءه النبي مرة ثانية ثلاث مرات يا محمود أنقذني من هذين، فاستدعى وزراءه وأخبرهم بالرؤية، فقالوا لابد أنه حدث حادث في المدينة، هلم إلى المدينة، أمر على المدينة من بلاد الشام. وكان من عادته إذا أتى المدينة لا يأمر أهلها بالمجيء والسلام عليه بصفة أنه أمير إلا في هذه المرة، وكان الغرض من إحضار أهل المدينة أن يرى من الرجلين. فأمر أهل المدينة كلهم أن يأتوا ليسلموا عليه، وتفرس وجوههم جميعهم فلم يرى الرجلين. فقال لوالي المدينة هل بقي أحد من أهل المدينة لم أسلم عليه؟ قال لا، كل أشراف المدينة وأهلها وأعينها أتوا إليك. قال انظر هل بقي أحد؟ قال لم يبق إلا رجلان ضويا إلى الحرم. ضويا يعني لجأ إلى الحرم من المساكين ولا ندر عنه، فقال علي بهما. فجيء بالرجلين، فلما رآهما محمود هما بأعيانهما فقال من أنتما؟ قالوا ناس المساكين ضوينا إلى الحرم. فشدد عليهم في السؤال فقالوا نحن نصارى وجئنا لنسرق جثمان النبي صلى الله عليه وسلم. سكنوا في دار كده بعيد عن المدينة وبدأوا يحفروا ايه سرداب نفق، فلما اقتربوا من جثمانه قيد ربنا الأسباب، جيء لهذا الرجل في المنام فطبعا ضرب أعناقهما بالسيف وحفر حول القبر حفرة عظيمة وملأها بالنحاس والقصدير وإلى الآن موجودة. عبد الصالح محمود ابن سبكتتين. ومن مواقفه العجيبة أيضا نعطر بها هذا المجلس، جاءه رجل ذات يوم وقال: أيها الأمير، يدخل علي رجل كل يوم بليل شاهرا سيفه، وتعالى علي بقوته ويبجر بامرأتي ولا أستطيع معه شيء. فقال له الأمير: أحدث هذا في مملكتي؟ قال: نعم. قال له الأمير: اذهب، فإن أتاك ودخل بيتك حالا ائت إليه. وأمر الحاجب أن يسمح له بالدخول بليل أو نهار. فالرجل روح البيت شوية والولد ده جه شاهرا سيفه، فهو شافه أم سيب البيت وأم طلع على مين؟ على الأمير. كان بليل، فلما دخل الأمير قال: أيها الأمير، هو الآن مع زوجي. فقال: هلم معي. وسل الأمير سيفه ثم دخل، فلما رآه أطفأ المصباح وعلاه بالسيف فقتله، ثم قال له: عجل وأتني بماء. فأتاه بماء وشرب. قال لهما الأمر، قال: لما أتيتني نظرت لله ألا يدخل جوفي طعاما ولا شرابا حتى أقتل هذا المجرم، فلما رأيته علمت أنه ابن أختي، فخشيت أن يرق قلبي له فطفأت المصباح وقتلته. شفتوا أخوانا، شفتوا الرجالة، مفهوم الكلام؟ أدي محمود ابن سبكتتي. عشان كده دايما حاول تقرأ في التراجم، لها تأثير عجيب على النفس البشرية. طيب نرجع. يقول: أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذات، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طب المسلم يكفيه كم دليل؟ شوف يا أخي، الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، ومع ذلك يقولوا إيه؟ الله في كل مكان وليس له مكان. أنت بتعمل فيهم إيه دول؟ بتعمل فيهم إيه؟ زي الأشعرة إلى الآن يقول لك: لا، رب سبحانه وتعالى ما استوى على العرش. طب فين أيها الأحمق الغبي؟ أين هم؟ خلاص، ما هو يلزمك وحدة الوجود شئت أم أبيت، أو يلزمك أن الله عدم. فالكتاب كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في إثبات علو الله، فطارة بلفظ العلو سبح اسم ربك الأعلى، وطارة بلفظ الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وطارة بذكر عروج الأشياء وصعودها إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، اكتب جنبها كده: والعمل الصالح يرفعه. تحيل عليك عشان تكتب ولا ها؟ تحيل عليك عشان تكتب؟ حبيبي والله شو الرجاله صحيح. معايا يا موسى؟ إليه هي الضمير عائد على مين يا موسى؟ يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هي الضمير عائد على إيه؟ أحسنت يا صبري، على الكلم الطيب. يبقى الكلم الطيب اللي هو القول لا يصعد إلا بالعمل الصالح، وفيه دليل على أن العمل من مسمى الإيمان ليس بخارج عن الإيمان. فهمت؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع إيش يا محمد؟ ركزوا على دي كويس قوي. يصعد الكلم الطيب يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب. يبقى كلم طيب اللي هو قول اللسان اللي هو نطق بالشهادتين، وقول القلب ليس له أي فائدة ولا يرفع إلا بالعمل الإيه؟ الصالح. والمعني بالعمل الصالح أعمال الجوارح. معايا أبو عمر، معايا الشيخ مجاهد، إخواننا اللي ورا، انتبهوا الله يبارك فيكم لهذه المعاني. وطارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد اجتمع فيها أنواع السنة الثلاث: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. جهم بن صفوان كان يقول سبحان ربي الأسفل عليه لعنة الله. تخيل حتى ينفي صفة العلو عن الله. وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينقطها إلى الناس، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما إقراره فبإقراره للجارية حين سألها أين الله قالت في السماء. من الذي سأل الجارية يا فياض؟ طب ما نقول في أقوام يقولون لا يجوز السؤال عن الله بأين؟ ده النبي اللي سأل، ده النبي هو الذي سأل قال أين الله. يأتي مخبول العقل يقول لك لا يجوز السؤال عن الله بأين. ليه أيها الأحمق؟ قال لك أين تدل على المكان، وإن جعلنا لله مكان تحيز. من قال الكلام ده؟ ما هو ده اللي بيدرس إلى الآن. فقال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. معنى كلمة في السماء أي في العلو. وأما الإجماع فإن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة كلهم مجمعون على هذا، وطريق إجماعهم أنهم لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال لك قائل من الذي يقول إنهم أجمعوا، فمن قال أن أبا بكر ذكر أن الله في العلو بذاته، ومن قال أن عمر قال هذا، ومن قال أن عثمان قال هذا، ومن قال أن علي قال هذا، فالجواب أنه لم يرد عنهم ما يخالف النصوص، علم أنهم أثبتوها على ظاهرها. وأما العقل فلأننا نقول إن العلو صفة كمال وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص وهو من تمام السلطان. ولهذا نجد في الدنيا أن الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليه. وأما الفطرة، لذلك مرة الأمير ابن طاهر جالس مع واحد من أظنه إسحاق بن راهويه، فقال له ابن طاهر يا إسحاق أتقول أن الله ينزل؟ قال نعم. قال كيف؟ قال أثبت أنه على العرش وأنا أثبت لك كيف ينزل. مظبوط كده؟ لأنه كان يقول ليس مستوى العرش. لا، قل له بقى أنتوا أثبت أنه مستوى العرش وإحنا نتكلم في النقطة اللي بعدها. وأما العقل فإن لم يقول إن العلو صفة كمال وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص وهو من تمام السلطان. ولهذا تجد في الدنيا أن الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليه. وأما الفطرة فحدث ولا حرج، فالعجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، وكل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى السماء، لا أحد من الناس يقول اللهم اغفر لي ويحط يديه إلى الأرض أبدا. عارف زي إيه بالضبط؟ زي عذاب القبر. روح لأي واحدة ما تعرف عن الإسلام إلا نطق بالشهادتين وقول لها عذاب القبر، تقول لك يا ابن حق عاوز كلام. حتى أتى كفار أنجاس ينتمون إلى الإسلام كذبا وزورا وينكرون عذاب القبر. ومن أنكر عذاب القبر في العصر الحاضر في عام 36 أو 400,000 الذي أعتقدوا أنه كافر بعينه، لأن الأمر معلوم من الدين الله بالضرورة. ولهذا احتد بهذه الفطرة الضرورية الهمذاني على أبي علي الجويني. طبعا عندنا الجويني اثنين، الأب والابن، وكلاهما كان من أكابر علماء الكلام، ولكن قبل الموت أسعدهما الله بتوبة النصوح وندم على اشتغالهما بعلم الكلام. فقد كان أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. خذوا بالكم الكلمة دي بتنسب إلى النبي وهي غير صحيح، وهي حديث عمران بن حسين لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفد اليمن، قال جئنا نسأله، قال كان الله ولم يكن شيء غيره. أنت متخيلها دي؟ متخيلها؟ لا يعني عندنا أول معلم من معالم التربية ينبغي أن يتربى عليه المسلم تعظيم الله من خلال يعظم النص، ولن يتمكن المسلم من تعظيم الله إلا بالوقوف على أسماء الله وصفاته. أنا عاوز كده تتخيل كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماء ولا هواء ولا أفلك ولا عرش ولا أي شيء. لا، هذه بمفردها تملئ القلب عظمة لله. كان الله ولم يكن شيء غيره. فيه زيادة بقى مكذوبة، وهو الآن على ما كان عليه كان. عاوزين في الاستواء، عاوزين في الايه الاستواء. لا، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. نعم، ثم استوى على العرش بعد أن لم يكن مستوى عليه. لأن طب قبل العرش ما هو كانش في عرش، ولا العرش كان موجود مع الله؟ لا، العرش مخلوق، مظبوط ولا لا؟ والماء وكل شيء مخلوق عند الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. يبقى وكان الله وهو الآن على ما كان عليك، هذا كلام غير صحيح. يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو جعفر الهمذاني رحمه الله، كان حضر الكلام بتاع الجويني، يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمعي، ولولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه، فما تقول في هذه الضرورة ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فجعل أبو المعالي الجواني يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني، ما لقى جوابا على هذا، لأن هذا دليل فطري. وخد بالك الموقف ده هو اللي خلى الجويني يرجع إلى الحق، يرجع إلى الحق. زي بالضبط يعني من باب الترويح عن القلوب، يعني عشان ما نتنش في الكتاب كده نشعر بالملل. أبو الحسن الأشعري زي ما أنتوا عارفين قعد 40 سنة مع مين؟ اسمه؟ ها؟ أبو علي الجبان. 40 سنة يتعلم منه الاعتزال. فبدأ في أواخر 40 سنة بدأ تطرح أسئلة على الجبائي في حضرة أبي الحسن يعجز عنه. لحد ما في يوم أبو الحسن الأشعري طرى عليه السؤال الآتي محير، قال له يا إمام، قال له نعم، قال ما تقول في 3 رجال مات أحدهم على الكفر، ومات أحدهم وهو طفل صغير، ومات الآخر بعد عمر طويل على الاستقامة، أين منازلهم؟ والسؤال واضح. قال له أما الكافر ففي جهنم. أصحاب عمر جهنم. قال له كويس. وأما المسلم اللي هو أطاع ربه ففي الدرجات العلى، وأما الصغير فمن أهل النجاة. برضو كلام كويس. أبو الحسن العشري قال له يا إمام، هل من الممكن أن يصل الصغير إلى درجة أخيه الذي عبد الله؟ قال لا يمكن. وصلها إزاي؟ قال لما؟ قال لأنه لم يعمل بعمله. كويس؟ حينئذ قال أبو الحسن الأشعري، فإذا قال الصغير للرب، أي ربي أنت لم تمهل في حياتي حتى أعمل كعمل أخي، فلو أمهلتني لعملت كعمله. مظبوط؟ أبو الحسن الأشعري بقى بيرد على أبو علي الجبائي، قال له فيقول له ربنا راعيت مصلحتك، فلو تركتك لضللت. كويس؟ فقال أبو الحسن الأشعري لأبو علي الجبائي، فإن قال الكافر للرب، أي رب لما لم تراعي مصلحتي وتقبضني صغيرا كما راعيت مصلحة هذا الصغير؟ أبو علي الجباء احتار سكت. قال الأبي الحسن الأشعري أمجنون أنت؟ قال لا، بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. وبعدها على طول ترك أبو الحسن الأشعري مذهب الاعتزال. حصل المسألة إيه؟ إن العقل أقحم في قضية لا مجال له فيها، وديت مشكلة المعتزلة والخوارج والمكفرتي، إن هم يلجؤون إلى العقل في كثير من الأمور ليس للعقل فيها مجال. معايا مشايخ؟ طيب. يقول حتى إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وسقوا بدعوة هذه النملة، فهذه النملة من الذي أعلمها أن الله في السماء؟ فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. من هذا الباب، من باب يعني الإشارة إلى الخير، اقرأ في كتاب الشفاء العليل لابن القيم لما جه يتكلم عن أنواع الهداية الأربعة أنواع: هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات، هداية ركز، هداية أهل الجنة لبيوتهم، هداية كل شيء لما خلق له. اقرأ بقى جف شفاء العليل أمثلة عن الحيوانات، فعلا يكاد عقلك أن يطيش. كل كما قال عز وجل الذي قدر ها فهدى، قدر فهدى، يعني لما شرع كان التشريع مناسبا لخلقتنا التي نحن عليها. طيب يقول: والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة فقد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله وقالوا لا يمكن علو الله بذاته، فأي إنسان يقول إن الله بذاته فوق كل شيء فهو كافر عنده لأنه حدد الله. والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبدا، فهو فوق ولم يحط به شيء، والذي يحدد الله هو الذي يقول إن الله فوق في كل مكان، إن كنت في المسجد فالله في المسجد، وإن كنت في السوق فالله في السوق، وهكذا. أما قول أهل السنة إن الله في السماء، كلمة في السماء يا أخواننا هنا أي على السماء، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا غير التنزيل. أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا دليل سمعي. ما معنى دليل سمعي يا شيخ طارق؟ دليل سمعي أي مكتب السنة. وأما العقل فلأن العقل يقطع بأن الرب لابد أن يكون كامل الصفات. قوله أعوذ برضاك من سخطك، هذا من باب التوسل برضا الله أن يعيذك من سخطه، فأنت الآن استجرت من الشيء بضده فجعلت الرضا وسيلة تتخلص بها من السخط. قوله وبعفوك من عقوبتك الحديث وبمعافاتك من عقوبتك، والمعافاة هي أن يعافيك الله من كل بلية في الدين أو في الدنيا، اللهم أمين لنا ولكم وللمسلمين. وضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب، وإذا استعدت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيد من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، أما بمجرد فضله وأما بالهداية إلى أسباب التوبة. قلنا قبل ذلك إن العقوبة القدرية الأصل فيها لا تنزل إلا بذنب، ولا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء، العقوبة تنزل عليهم لرفع الدرجات، كويس؟ أما بقية الخلق بذنب. طيب فإن قال قائل فما تقول في الآلام والأمراض والأسقام التي تحل بالأطفال الرضع وما بلغ حنث؟ الجواب ليرفع بذلك درجة الآباء والأمهات. فهمت يا مشايخ؟ فياض اتفهم؟ ودول كويس قوي. ها؟ الوفاء والأمراض والأسقام، ابنك عيان، طب الواد ما عملش حاجة لسه في الحضانة وعمال يتلوى من شدة المرض، طب أين ذنبه؟ لا يرفع درجتك أنت. لا، ليس التكفير عن ذنب الأب والأم. ليه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. انتبهوا يا عمان. طيب قوله وبك من، لا يمكن أن تستعيد من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيدك من الله إلا الله، فهو الذي يعيدني مما أراد بي من سوء، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك سوءا. خد بالك سوءا هنا باعتبار ما وقع عليك، أما أصله من عند الله كله إيه؟ خير. ولكن إذا استعدت به منه أعادك، وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. قوله لا نحصي ثناء عليك، أي لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، فلا يمكن أن تحصي الثناء على الله أبدا ولو بقيت أبد الآبدين. وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعال الله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أن يصل الإنسان منه إلى غاية ما يحب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء، ما يجب لله من الثناء مهما بلغ من الثناء على الله. وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أي أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن لا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال الصفات لله ما هو ظاهر معلوم. قوله اللهم صل على محمد، أي يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك حديث في مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيه، لكن كما تعلمون الحديث سنده لا يصح. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو زاد الإنسان على ذلك فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفر، وفي هذا ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره، ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل الدعاء بحيث يشق على من ورائه أو يمن لهم، إلا أن يكونوا جماعة محصورة يرغبون في ذلك. وصلاة الله على النبي الثناء عليه في الملأ الأعلى، أي أن الله تعالى يبين صفته الكاملة عند الملائكة، هكذا نقل عن أبي العلي رحمه الله. وقوله على آل محمد، آله أتبعوه على دين، قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتبعه على دين. فإن قيل وعلى آله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله، قد قال الشاعر مبين أن المراد بالآل الأتباع آل النبي، هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن إله إلا قربته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قوله ويمسح وجهه بيديه، ظاهر كلام المؤلف أنه سنة، أي أن مسح الوجه باليدين مع دعاء كل سنة. ودليل ذلك حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهم حتى يمسح بهما وجهه، ولكن هذا الحديث ضعيف والشواهد التي له ضعيفة. ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديثهم ضعيف فإنه لا تثبت به حجة، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث لهذا تقتضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسنه بل يبقى ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاث، القول الأول أنه سنة، الثاني بدعة، القول الثالث أنه لا سنة ولا بدعة، أي أنه مباح، إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم ننقض عمله. والأقرب أنه ليس بسنة، لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيف، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يده ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوفر الدواعي على نقلها، إذا لم تكن معلومة في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فإن ذلك يدل على أنها لا أصل لها. وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك، لأن هذا مما يختلف فيه. والصواب يا أخوانا إن كل من تكلم في الحديث ضعفه ولم يثبته، وأما ما فعله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فهو إمام لا شك في ذلك، ولكن اجتهد فجانبه الصواب في هذا الحديث تماما كشأن حديث صلاة التسابيح، حسنه الحافظ ابن حجر وحسنه أيضا العلامة الألباني، ولكن الصواب أنه ضعيف ولا يصح ولا تثبت به عبادة. قال ويكره قنوته، أي المصلي، والمراد بالقنوت الخاص لا مطلق الدعاء، فإن الدعاء في الصلاة مشروع في موضع. قوله في غير الوتر، يشمل القنوت في الفرائض والرواتب وفي النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر، وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة. وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، أي أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. فلو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا، فالجواب نقول هذا دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل سأدعو في ليلة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم بأدعية وردة جاءت بها السنة، قلنا لا تفعل لأنك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. اكتب عندك كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي بدعة. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي بدعة. كتبت الخاء يا شيخ؟ كتبت يا فياض؟ كتبت يا عز؟ ملي لي كده؟
كل عبادات أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا فهي
بدعة. واضحة ولا أشرحها؟ يعني الشارع، ركز معايا يا أبو عمر، الشارع استحب لي أن أتصدق، ده غير الزكاة. فأنا جيت قلت سأتصدق بمئة جنيه، فئة ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشر، ورقة بخمسة، والباقي جنيهات فضية، في يوم الاثنين أمام مسجد الرحمة بعد صلاة العشاء. فقيل لك لما أتيت بكل هذه القيود؟ قيل رغبة في الأجر وزيادة في مبتدع، مع أنه إذا أتى بعبادة أطلقها الشارع لابد أن يكون لها قيود، ولكن فرق بين من يأتي بالقيد متعمدا تعبدا وبين من يأتي بالقيد وفاقا. فهم؟ يعني مثلا أنا عاوز أزور المقابر، الشرع أطلق، ولكن أنا لكي أزور لابد أن يكون هناك وقت للزيارة، صح؟ ما هو الزمن وعاء الأفعال. ولكن أنا لما رحت يوم الثلاث أو السبت لم أتعمد هذا اليوم تعبدا، ولكن رحت لأني فاضي فيه. وكذلك لما قلت سأتصدق بمائة جنيه، هم دول اللي معاي، ورقة بخمسين، ورقة بعشرين، ورقتين بعشرة، ورقة بخمسة جنيه، هم دول اللي معاي، يعني ما تعمدت ذلك. يبقى عشان كده احنا قلنا ايه، كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود تعبدا، يبقى أتى بالقيد تعبدا. تعبدا يعني بغية في الأجل، هذا بدعة الدين الله عز وجل، ولا تصح وصاحبه ولا شك. نعم،
شرطة رمضان كل سنة نفس الشخص أول يوم رمضان
يعني شرطة هذا؟ لا لا لا، بعيد هذا، هذا من الصدقة في رمضان. نرجع، ومن ثم قلنا إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأنه وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله أنه كان يجمع له عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له ولا ينبغي فعله، حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. قوله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، هذه جملة استثناء من قوله ويكره قنوطه في غير الوتر. والنازلة هي ما يحدث في من شدائد الظهر. قال غير الطاعون، الطاعون وباء معروف فتاك معدن، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها ولا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون نسأل الله العافية إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر بن الخطاب. الطاعون ده يا اخوانا ليله واحده مات فيها 50,000 واحد في بلاد الشام. وهذا النوع من الوباء اذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أم لا؟ قال بعض العلماء أنه يدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملجأ للناس إلا إلى الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه. وقال بعض العلماء لا يدعى برفعه، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قال ولا ينبغي أن نقلت من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا أبقاه، ومن فني بهذا المرض فإنه يموت على الشهادة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيقنط الإمام في الفرائض، فيقنط برفع الفعل استئنافا، أي إلا أن تنزل، فحينئذ يقنط الإمام في الفرائض. ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوط، لكنه استثناه من الكراهة، وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام أي استحبابا، وقد أجمع العلماء على هذا، على أن هذا القول ليس بواجب، لكن الأفضل أن يقنط الإمام. قوله الإمام، من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل، ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد في المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام. القول الثالث أنه يقنط كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد. والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، واستدل بعموم قوله تعالى صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا العموم يشمل ما كان النبي يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث والنزل، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن الذي أرى في هذه المسألة، انتبه لكلام الشيخ العثيمين، أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بقول قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن لو قنت المنفرد ذلك بنفسه لم ننكر عليه، لأنه لم يخالف الجماعة. ليه؟ حتى لا تحدث فوضى، كل من بقى يحصل مش عارف ايه قانت قال لا يا اخوان، لا، الصواب هنا أن نمتثل لولي الأمر. طب النزلة نزلت يا أخي، ادعي وانت ساجد، ادعي في الصحر بين الأذان والإقامة إلى غير ذلك. وقوله يقنط الإمام في الفرائض، ليس المراد أن يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنزلة التي نزلت، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النزلة، ولا يدعو فيقول اللهم اهدني في من هديت كما فعله بعض العامة. ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، أنه كان يقول اللهم اهدني في من هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمر دعا لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وروي أنه قالت من النصف من رمضان حتى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون مدة قنوته لهم 15 يوما. وقالت على قوم دعا عليهم على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك. ودعا على قوم معينين باللعن، فقال اللهم لعن فلان وفلان، حتى نزل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فأمسك. فصار دعاء النبي بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر الحاجة لم يستمر. وقوله في الفرائض، دخلت على جمع فتفيد العموم، أي في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر، بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في جميع الصلوات، واستثنى بعض العلماء الجمعة، وقال إنه لا يقنط فيها، لأن الأحاديث الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها، فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة فلا يجوز، لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة، وطبعا لو جمع بطلت صلاته، لأنه صلى العصر قبل دخول وقتها. نعم،
هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنه أنه قنت 15 يوما وقنت شهرا،
أي
معلوم أن في هذه الفترة يكون فيها جمعة.
نعم، ولكن استثني الجمعة بالأدلة الأخرى اللي هي لا ما ثبت عنه في الجمعة أنه كان يقنط. معي يا أخوانا كده؟
يصلي العصر
في وقته، يصلي العصر يوم الجمعة في وقته طالما أنه صلى الجمعة حتى ولو كان مسافر، حتى لو كان المطر شديد ويجوز الجمع في المطر إلا عصر الجمعة. يعني احنا مثلا النهارده يوم الاثنين اهو مثلا نزل مطر شديد في صلاة المغرب، فقام الشيخ طارق وقال يا اخواننا سنصلي المغرب ونجمع معه العشاء، جمع بالمطر ثابت صحيح بالسنة المتواترة، ولكن جمع مع التمام ليس مع القصر. كويس. جينا الجمعة اللي بعدها في صلاة الجمعة والشيخ بيخطب، يعني نزلت سيول من السماء، لا يجوز أن نجمع العصر مع الجمعة. أما إذا كان الإنسان مسافرا وصلى ظهرا له أن يجمع معه العصر. فهم يا مشايخ؟ ها؟ في إيه؟ في أي مسألة؟ هذا خلافه وهذا دليله. ده القول. من صلى الجمعة صلى العصر مع الجمعة وقد صلى الجمعة وجمع معها العصر جمع تقدير، صلاته العصر باطلة. يقول وعلل بعضهم أيضا بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة دعاء عما يؤمن الناس عليه، فيدعو الرافع النازلة في خطبة الجمعة ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه الاستثناء، إنما لم ينص عليها في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يوم واحد في الأسبوع فلهذا تركت. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنها هي الراتبة التي ترد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة، فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. وإذا قلنا بالقنوط في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما ثبتت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمنوا إلا إذا كان يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية. مسألة القنوط هل يكون قبل الركوع أو بعده؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوط بعد الركوع، وإن قنط قبل الركوع فلا حرج، فهو مخير بين أن يركع إذا أكمل القراءة، فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد قنط، كما هو أكثر الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أكثر أهل العلم، وبين أن يقنط إذا أتم القراءة ثم يكبر ويركع، كل هذا جاءت به السنة. تنبيه قول المؤلف رحمه الله إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، علم منه أنه إن نزلت بغير المسلمين نازلة لم يقنط. ومسألة عدد ركعات صلاة التراويح ينبغي ألا تأخذ أكبر من حجمها، وليس لأحد من المسلمين أن يخرج عن قول علماء الأمة في أي حال من الأحوال، اللهم إلا وهذا مستحيل، خالف كل العلماء الأدلة في هذه الحالة له أن يخرج عن أقوالهم طالما أنه خالف الأدلة، وهذا الفرض مستحيل، لأن الحق لا يخرج عن أئمة المسلمين. ووجه ذلك أنه إذا اتفق المسلمون على مسألة من المسائل فهو الإجماع، وثبت في الدليل الشرعي في السنن وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يجمع أمة محمد على ضلالة. ومن أجل هذا خطأنا بملء الفي من قال أن ختان الإناث محرم وبدعة فرعونية، أو من قال أن ستر المرأة لوجهها بدعة، كل هذا خطأ، نجزم بذلك لأنه يلزم من هذا تخطئة كل علماء الأمة، ومعنى ذلك طعن في الإجماع، ومعلوم أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع. أيضا في مسألة التراويح 20 ركعة أو أقل من ذلك كما سوف يأتينا، أو في غيرها من المسائل، أرجو الله يبارك فيكم أن تفرق بين أمرين، وهذا يقع فيه الكثير، بين محبتك لشيخ أو لإمام أو لعالم وبين اتباعك للدليل. يعني لا يلزم من أن شيخك ذهب لقول وأنت تحبه حبا جما أن يكون قوله هو الحق ومع ذه باطل، ده يا أخوانا خطأ كبير جدا. أيضا نفرق بين عدم قبولك لعالم وعدم مثلا ارتياحك له وبين أقوالي التي وافقت الأدلة، لأن كثرة الكلام في هذا الأمر بين القيل والقال أدى إلى نفرة في القلوب وأدى إلى تشغيل. وما من رمضان يمر في الديار المصرية إلا ويحدث هذا الكلام. طب إلى متى؟ ما بين مبدع وبين غير مبدع. فنقرأ سويا إن شاء الله ما قاله العلامة العثيمين في هذا الكتاب المبارك، وننظر هل يا ترى المسألة خلافية يسعون الخلاف ولا ينكر أحد على أحد، أم أن المسألة حق وباطل، سنة وبدعة؟ هذا لابد أن ننظر إليه من هذا المنظور. فإن كان الخلاف يسعنا وراجح ومرجوح، انتبه، راجح ومرجوح، فلا يعيب صاحب الراجح على المرجوح، لأنه لعل المرجوح عندك راجح عندي والعكس. أما أننا يصل إلى التبديع والتشرذم والتفرق ووصل الأمر إلى أكثر من هذا، هذا ليس من دين الله. طيب، إن علم الألباني نفسه رحمة الله عليه، وهو الذي تبنى في العصر الحاضر الكلام على أن سطر لا تزيد عن 11 أو 13 ركعة، هو ما بدع المخالف، ما بدع. فكيف يأتي من هم يعني أصغر منه بكثير وأقل منه في كل شيء ويبدعون المخالف؟ هذا من الشطط ومن التنطع في دين الله عز وجل. قوله أي المصنف: والتراويح 20. التراويح مبتدأ، 20 خبر المبتدأ، والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 فصار المجموع 11. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى وال4 الثانية وال3 الأخيرة، وهذه 4 يسلم من كل 2 كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل 2، خلافا لما توهم من بعض طلبة العلم أن 4 الأولى تجمع بتسليم واحد وال4 الثانية تجمع كذلك، فإن ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنه من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى. كما تعلمون ولا يخفى أن من أصول أهل السنة والجماعة في الطلق والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، هذا أصل عند أهل السنة، أجمع كل النصوص. فإن استطعت أن أوفق بين بعض الروايات المتعارضة هو الواجب، أما إن كانت الروايات كلها متفقة فالحمد لله. ولكن يختصر إنسان على رواية فيها حكم معين وهناك رواية أخرى لا يعمل بها بل يطعن فيها، هذا ليس من دين الله. يعني عند مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه؟ وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على سباطة قوم يتبول قائما. السباطة أعزك الله اللي هي المزبلة. طيب، يبقى إذن كل حدث بما رأى، ومعلوم ومجمع على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم عصمهم ربنا عز وجل من أمرين: من تعمد الكذب على رسول الله، ومن تعمد الابتداع في دين الله. يبقى حينما تقول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمدا بال قائما لا تصدقوا، ثم أبو هريرة حدث، ماذا نصنع إذن؟ نقول عائشة حدثت بما رأت وأبو هريرة حدث بما رأى تماما، كما قالت رضي الله عنها من في حديث مسلم حديث مسروق من الأجدع، قالت رضي الله عنها: يا مسروق يا أبا عائشة، 3 من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. أولهن: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وليس في الآية التي استدلت بها عائشة استدلال على صحة ما قالت، لا
لأن لابد أن نفرق بين أمرين، بين الإدراك وبين الإحاطة. لا يلزم من ثبوت الإدراك الإحاطة، ويلزم من الإحاطة الإدراك. وربنا قال لا تدركه الأبصار، ولم يقل لم تحط به الأبصار. لا تدركه الأبصار أي هنا إدراك يلزم منه أحد، هذا منفي عن المولى عز وجل. يبقى الشاهد يا أخواننا أكرمكم الله، إن حينما نأتي في مسألة من المسائل ونريد أن نحرر القول الفصل فيها بنجمع الأدلة كلها في المسألة. يبقى عندي صلاة التراويح، نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، لأن صلاة التراويح هي قيام الليل، هي التهجد، هي التراويح، ثلاث أسماء على مسمى واحد. يعني التراويح هي قيام الليل، طب قيام الليل هو التراويح، طب التهجد هو قيام الليل. ولكن سميت التراويح تخصيصا في رمضان لأنهم كانوا يروحون ويستريحون. التهجد تهجدا هو في آخر الليل، قيام الليل يبدأ من العشاء حتى الفجر، حتى في رواية عند الإمام أحمد يبدأ من بعد غروب الشمس، أي من بعد المغرب. فلزاما علينا أن نأتي بكل نص، وإلا إن لم تأتي بكل نص وتوفق بينها حتما ستصاب بالتضارب والتعارض. برهان ذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما قط في العشر من المحرم، في عشر من ذي الحج، صائما قط، ما رأته صائما قط. طب وعندنا حديث أم سلمة وحديث ميمونة ويوم عرف. لذلك الإمام النووي لما شرح حديث مسلم حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر قط، قال وهذا الحديث مما يجب فيه التأويل. يعني إيه؟ ليس على ظاهر، ليس على ظاهر. يبقى لابد أن نراعي هذا فيما بيننا، وتتسع صدورنا للمخالف طالما أن الخلاف ما زال في نطاق خلاف التنوع، ولم يخالف دليلا صريحا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع قديم ولا من قياس جديد. طيب نرجع، يقول وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات من الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنى. أما ما صرح به، أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع، فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. فإن قيل لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا، فالجواب أن نقول لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخريين ثم جلس وأمهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم اتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثا. فأخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا أربعا بتسليمتين ثم يستريحوا، ثم يصلوا ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشر ركعة. طبعا المتعارف دلوقتي حاليا بيستريح بعد الأربع الأولى لمن يصلي إحدى عشر، وبعد أن يصلي الأربع الثانية يقوم مباشرة ويأتي بالإيه؟ بالوتر. مش هو ده المتعارف عليه حاليا؟ طيب لا، ليس فيها مخالفة، لأن كانوا يستريحون كما قال ابن أبي مليكة أدركت الصحابة وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. يبقى كان في علة للاستراحة، الإطالة في القراءة والاعتماد على العصي. يقول وقوله عشرون ركعة، فإذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعات ويكون الجميع 23، فهذا قيام رمضان. والدليل ما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. والحديث، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فقد سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به فيما يفعله ليلا. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لا لأنه كما تعلمون مات نبينا صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، يعني يوم ما مات كان في عصمتي 9 من النسوة، ومنهن سودة بنت زمعة التي وهبت ليلتها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل 7 ليال يذهب إلى عائشة ليلتين. يبقى إذن هي حدثت بما رأته في ليلتيها، أما بقية الليالي فليس عندها فيه علم. لذلك لو أنت تلاحظ كلام أهل العلم في مبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، تجد أن المحققين من أهل العلم كأمثال شيخ الإسلام قالوا وعائشة ليست بأعلم بابن عباس ولا بأبي هريرة في هذا الأمر. يبقى لابد أن نراعي هذا، أما أن تتمسك بقوم وتطرح كل الأقوال هذا بعيد كل البعد عن الإنصاف. طيب، يقول: فإن قال قائل قد ذكر أن عمر أنه أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 23 ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون على عهد عمر في رمضان 23 ركعة، ويزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع. ثم الحديث ليس فيه نص على أن عمر اطلع على ذلك فأقره، ولا يرد على هذا أن ما فعل في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه يكون مرفوعا حكما، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل في، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الله تعالى. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس 11 ركعة، وهذا نص صريح وأمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فإننا نعتقد بأن عمر رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد. وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، فالتي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذه السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، ولكن لو طالب أهل المسجد بألا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، لأن الدليل معهم، ولو سكتوا وردوا فصلى بهم أكثر من ذلك فلا مانع. لذلك في بعض المساجد في بلدنا أي في مصرنا بعض أئمة المساجد يلزم القوم ب11 ركعة أو ب3، هذا مقبول درءا للفتنة ومنعا للاختلاف، ولكن هب أن مسجدا آخر صلى أكثر من ذلك، إحنا عاوزين نصل هل يشرع الإنكار عليه؟ بس بل أظنه صلى، أن أصل معنى تنكر عليه يعني أنه أتى بمنكر عظيم، أتى بمخالفة شرعية ولم يقل بهذا أحد. يقول: ولا فرق في هذا العدد بين أول الشهر وآخره، وعلى هذا فيكون قيام العشر الأخيرة كالقيام في أول الشهر. فإذا قلنا أن الأفضل 11 في 20 الأولى، قلنا إن الأفضل 11 في 10 الأخيرة ولا فرق، لأن عائشة رضي الله عنها تقول ما كان يزيد في رمضان ولا غيره، ولم تستثن 10 الأواخر، لكن تختص 10 الأواخر بالإطالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله، وعلى هذا فيطيل. لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات وقالوا إن هذا أرفق بنا فلا حرج عليه إذا وافقهم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن، والإمام ولي المسجد مولى على المؤمنين، ولهذا يقال إمام، والإمام من له الإمر عليهم فيما يتعلق بالصلاة فيأمرهم باعتدال الصفوف وتسويتها. فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرض، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصٍ، وهذا لا شك أنه خطأ. يبقى بناء على ذلك من يتشدق ويقول أنه من تلامذة العثيمين ويثني عليه ثناء بالغا، انظر إلى كلامه. وهل يا ترى خالف العثيمين الدليل لما قال هذا الكلام؟ ننظر. يقول ولا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط، فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك ويقول إنه آثم عاصي، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما عاصيا؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى. ودي مهمة جدا، لأن لما احتد القوم على إن المسألة سعة في العدد بحديث مثنى مثنى، قال المعترض أن الذي سأل عن صلاة الليل كان يسأل عن الكيفية ويعلم العدد. هذا رد الشيخ العثيمين، سمعتموه؟ قال لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد أولى، وهو ليس ممن خدم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدد له بعدد، علم أن الأمر في هذا واسع واسع، وأن للإنسان أن يصلي 100 ركعة ويوتر بواحدة. وأما قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ليس على العمومي حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر 5 ومرة ب7 ومرة ب9. ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر 5 ومرة ب7 ومرة ب9 سردا، وإنما المراد صلوا كما رأيتمون أصلي في الكيفية، أما في العدد فلا، إلا ما ثبت النص بتحديده. مفهوم الجزئية دي؟ يبقى صلوا كما رأيتمون أصلي زي بالضبط إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علي. قالوا لا تختلفوا علي يعني ما تخالفش الإمام في أي شيء. وبناء على هذا قالوا إذا صلى الإمام نافلة لا تشرع صلاته خلفه الفريضة. هذا خطأ. طب يبقى لا تختلفوا علي يعني أي لا تختلفوا عليه في الهيئات، أما في النيات فالأمر واسع. وإلا ماذا نصنع بحديث معاذ بن جبل؟ كان يصلي مع نبينا العشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء نفلا له ولهم إيه؟ فريضة. فهم النصوص يا أخوانا نعمة من الله، وما جاء خطأ بين أهل العلم إلا في الخطأ في فهم النصوص أو في ثبوت النصوص. طيب، وعلى كل ينبغي للإنسان ألا يشدد على الناس في أمر واسع، حتى إن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد يجلسون إذا صلوا 10 ركعات فتنقطع الصفوف بجلوسهم، وربما يتحدثون أحيانا فيشوشون على المصلين، وكل هذا من الخطأ. ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، ولكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. كلام واضح إزاي يا أخوان؟ كلام تشعر فيه بسهولة الإسلام ويسره وباتساع الصدور لأن الأمر واسع. والطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة إنكارا عظيما وقالوا خرجت عن الإجماع. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير ما غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فكل من قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة ثم يشددون في النكر وهذا أيضا خطأ. ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا 23 ركعة فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي 11 ركعة من أول ليلة وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاءت به السنة وأن الأفضل 11 ركعة ثم يقال ما ترون هل يقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر أو نبقى على حالنا فحينئذ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون فلا تخلو الحال من واحدة من ثلاثة أمور. فإذا رأى أن الأكثر على عدم الموافقة بقي على ما هو عليه لأن الأمر واسع وما دام فيه التأليف فهو خير، لكن لا يأس يعيد الكرة مرة ثانية فإن أبوا وأصر على 23 يستعمل معه ما يرون من الحكمة في إقناعهم. ومع هذا لو أنهم أبوا إلا 23 فليتوكل على الله وليصلي بهم 23، لكن ليحضر ما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام، فكيف بكبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك. وقد حدثني من أثق به أنه دخل المسجد في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب، يقول فلما نمت في الليل رأيت كأنني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. والقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلعبون في التراويح فيصرون على العدد 23 والسنة 11 ركعة ويقصرون في الواجب بالسرعة العظيمة، والعلماء رحمهم الله يقولون يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، وعليه يحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب لأنه مؤتمن والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن به. مسألة: لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب فهل له أن يخرج وينفرد أي ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام سواء في التراويح أو في الفريضة، فإذا أسرع سرعة تعجز أن تدرك معه الواجب ففي هذه الحالة نقول انفصل وانو الانفراد وأتم وحده، لأنه لا يمكن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام فالانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أول ليلة في رمضان بنفر قليل جدا، في الصباح تحدث الناس فلما جاء الليل اجتمع نفر أكثر من الليلة الأولى، وفي الليلة الثالثة اجتمع جمع غفير. في روايتين أنه صلى بهم ثلاث ليال وفي الرابعة لم يخرج، وفي رواية صلى بهم أربع ليال. الشاهد في آخر ليلة لما صلى الإحدى عشر أو الثلاث عشر وانصرف قال بعض الصحابة يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني إيه؟ لو استمرت بقية الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كان له أجر الليلة كلها. الشاهد إن الصحابة طلبوا الزيادة عما صلى، فلو كانت الزيادة غير مشروعة ما أقرهم على ذلك. ها، واضح يا أخوانا؟ واضح الدليل ده؟ مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ طيب، يقول وقوله 20 ركعة هل بيّن المؤلف حكم الترويح أم لا؟ الجواب نعم، بيّن حكمها أول الباب حيث قال أكدها كسوف ثم استسقاء ثم ترويح. إذن فالترويح سنة. تنبيه: هل الجماعة في التراويح مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أم مما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ الجواب: ادعى بعض الناس أنها من سنن عمر بن الخطاب، واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، وخرج ذات ليلة والناس يصلون، فقال نعمة البدعة هذه، وهذا يدل على أنه لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. وحينئذ لنا أن نعارض فنقول إنها ليست بسنة، لأن سببها وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فإنه ليس بسنة، لأنه كيف يتركه والرسول والسبب موجود، والسبب هنا رمضان وهو موجود في عهد الرسول، فلما لم يفعلها لم تكن سنة. وعلى هذا فإذا صليت الفريضة في رمضان، فإذا صليت الفريضة في رمضان فاذهب إلى بيتك وصلي ولا تصلي مع الناس. هذه القاعدة تحتاج إلى ضبط، اللي هي لأنه كيف يتركه والرسول والسبب موجود، تحتاج إلى ضبط. اكتب عندك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع فإن تركه السنة وفعله البدعة. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي اللي هو السبب وذهاب المانع فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة، لأنه ممكن يكون السبب موجود بس المنع موجود يبقى ما تنفعلش، وممكن يكون المنع غير موجود والسبب غير موجود يبقى أيضا لا تفعل، يبقى سبب موجود ومانع غير موجود هنا تفعل. طيب سبب موجود ومانع موجود لا تفعل لوجود الايه؟ المانع. يقول ولكن هذا قول ضعيف غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه ثلاث ليالي، وفي الثالثة أو في الرابعة تخلف لم يصلي وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى فينا مانع، فينا إيه؟ مانع. ومن أجل هذا يخطئ خطأ فادحا من عتب على الأئمة عن الصحابة في جمعهم للقرآن وقال هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صدر من عمر لأبي بكر، ولكن المقتضى على عهد نبينا لم يكن موجودا. يعني مسألة المقتضى للجمع ليه؟ لأن التشريع القرآن عمال ينزل، فإذا جمعنا ونزل تاني أين نضعه؟ فمن أجل هذا امتنع عن الجمع في عهد النبي لأن المقتضى لم يكن موجودا. وكذلك لما مات القراء أو جد القراء في بعض الغزوات وفي حرب المرتدين، لا، هرع عمر بن الخطاب وأشار على أبي بكر. ولما كان في عهد عثمان ووقع الخلاف في القراءات في اللغات، خشي القوم أن يختلف الناس في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، فأشار على عثمان. يبقى هذه الأشياء ما كان المقتضى لها غير موجود في عهد نبينا، فلما وجد المقتضى بعد عهد نبينا جاء الحكم الشرعي. طيب يقول فثبتت التراويح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها لا من مشروعيته، وهو خوف أن تفرض عليه، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مات انقطع الوحي فأمن من فرضيتها، فلما زالت العلة وهو خوف الفرضية بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول، وحينئذ تعود السنية لها النبوية لها، ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر. الجواب عن ذلك أن يقال إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كان سنتين وأشهر، وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيره، فكان من الناس من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاث. فلما كان عمر خرج ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعا، أوزاعا يعني متفرقين، فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس جميعا وصلي بالناس إحدى عشر ركعة. وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعا. فإن قال قائل ما تقولون في قول عمر نعمة البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة، فالجواب أن هذه البدعة نسبية، فهي بدعة باعتبار ما سبقها لا باعتبار أصل مشروعيتها. وخذوا بالكم من دي كويس، لأنها بقيت في آخر حياة الرسول وفي خلافة أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها صارت كأنها ابتداء من جديد، ولا يمكن لعمر أن يثني على بدعة شرعية أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. إيه معنى كلامنا؟ إحنا ثبت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه التراويح كم ليلة؟ ثلاثة أو أربعة، مزبوط؟ ثلاثة أو أربعة. سؤال وليس له جواب، متى في أي سنة فعل النبي ذلك؟ صدق؟ أنا عارف أن الله أعلم. طيب رمضان متى فرض؟ في السنة الثانية. سيدنا النبي صام كم رمضان؟ تسع رمضانات. هل يا ترى التراويح اللي صلىها في أي سنة؟ على حد علمي لم أقع فيها على دليل، فلك أن تقول أي احتمال شئت. أخونا محمد يقول في السنة الثانية، أنا قلت في التاسع، وهكذا. وعليه نجزم، نجزم بأن أقصى احتمال فعلها في السنة العاشرة، ده أقصى احتمال، وأدنى احتمال في السنة الأولى، مظبوط؟ طيب تعال بقى خليك معايا كده. عمر رضي الله عنه خلافته كم سنة؟ 8 سنوات ولا 11؟ عمر
10 سنوات
على كل، اعتبر 10 سنوات. عمر جمع المسلمين على تميم الداري وأبي بن كعب سنة كام؟ انتم معايا ولا لا؟ ما حدش عارف. احتمال في اول خلافته، في ثاني خلافته، احنا اتفقنا ان ابو بكر لم يفعلها في خلافته. انا بس عاوزين كلمه اقول كلمه، نعمه البدعه هذه، لان الشيء المبدع او البديع ما صنع على غير مثال سابق. يبقى اصبح الفتره الزمنيه من عند ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه حتى بعلها عمر فتره زمنيه طويله، فامتد الأثر وبعد العهد، فقال عمر نعمة البدعة باعتمار ما سبقه. اتفهم الديت؟ ده الذي نقول. طيب يقول: والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر نعمة البدعة بابا للبدعة، وصار يبتدع ما شاء ويقول نعمة البدعة هذه، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه. حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك، فإن له سنة متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. فلست مثله، فكيف تقول ابتدع أو ابتدع ونعمة البدعة؟ فعمر له سنة متبعة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يرى أن فيها مصلحة، مثل إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثا، وهذا من عمر اجتهادا منه، لأنه وجد أن الناس تصارعوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا، فأراد أن يزجرهم فأمضاه عليه. وجه في أخريات حياتي ندم على هذا. ومثل منعه بيع أمهات الأولاد مع أنهن يبعن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو 40 إلى 80. اكتب عندك: وانعقد الإجماع على أنها 80. بالمناسبة فيه بعض الناس بيقولوا إن مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية قرآن وسنة فقط، أما إجماع فلا، وأما قياس فمن باب أولى. يطرح عليهم هذا السؤال: ما الدليل على أن حد الخمر 80 جلدة؟ بنص حديث أبي هريرة: فمنا الضارب بنعله فمن الضارب بثوبه فمن الضارب بيده. ده مين ده في ايه؟ فشرب الخمر. طيب في عهد عمر زودوها لأربعين. بعد شوية في عهد عمر قالوا من خمر من شرب سكر، ومن سكر هدي، ومن هدي افترى، أرى أن نجري عليه حد المفتري 80 جلدة. فأجمعوا على ذلك ولم يعرف له مخالف. يبقى أصبح دليلها إيه يا شيخ محمد؟ الإجماع. كذلك بطلان الصلاة بالأكل والشرب عمدا. يعني أنا بصلي وراح أجيب لك بيه عمال أشرب وأنا بصلي، واخد بالك، وكلت سندوتشين وأنا بصلي، باطلة. ما دليلها؟ الإجماع. الإجماع. فإن أنكر الإجماع لا ينكر على من أكل أو شرب في صلاته، ولا يحكم ببطلان صلاته على ذلك. طيب فهذه سياسات يرى أنها تحقق المصلحة. لكن هل زاد عمر في الصلوات وجعلها 6؟ لا. أو جعل ركعات الظهر 5؟ لا. قولهم تفعل في جماعة. يبقى يا أخوانا انتهى الشاهد من القراءة، فالذي نريد يعني أن ننبه عليه كما أشار أخونا هنا في الرسالة التي أرسلها إلينا، تتسع الصدور، وليكن عندنا الأدب العالي وعدم الإنكار في المسائل المختلف فيها. حتى لو قلنا أن هذه المسألة اختلاف تضاد، ولكنه سائغ غير مذموم، أقصى ما يمكن المدارسة العلمية. يبقى نتكلم معه. لا يا أخي، الأولى 11 ركعة، الأولى 13. أنا أقول لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر، إلى غير ذلك من النصوص. يبقى مدرسة علمية. أما يصل الحد أن يبدع أحدنا من خالفه، هذا ليس من ديننا، أو يحكم عليه ببدعة وغير ذلك، هذا يا أخوانا بعيد كل البعد عن الصواب، وبعيد كل البعد عن مسلك أهل العلم في المسائل الخلافية. والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.